على خير خلقها محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ففعلا جلستنا اليوم هي آخر واحدة بهذا الفاصل مبدئيا، ما نطول عليكم كثيرا يعني إن شاء الله تعالى نخلص باكرا باعتبار أنه جلسة أخيرة في هذا الفاصل. بل حندرس الفصل الثاني بس بلكي كيف متت أنا لوقتها نطول المسألة بعد. بلي بعرف شو عندك أنت عم تحكي لك بعد شيء 3 أسابيع بعد شيء 20 يوم أو أكثر يعني. على الجملة لسه نحن فعلا كان نحن تحدثنا في هذه في هذا الفصل عن سورة الأنبياء، بس نحن نذكر هذه الآية الموجودة بين أيدينا بعدين نحاول نعمل مجهوري مولي بعدين نعمل مراجعة للأهم مر معنا سابقا في هذه السورة بشكل عام. نحن وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذه الآية في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأنبياء لم يجعلهم ماذا؟ جسدا لا يأكلون الطعام، بل كل الأنبياء كانوا أجسادا تأكل الطعام، فهم غير مستغنين عن الطعام، فالأنبياء يحتاجون إلى الطعام مثل حال سائر البشر وليسوا بخالدين حينئذ. وما قال الله تعالى وما جعلناهم خالدين، لا عبر وما كانوا خالدين، يعني ما قالوا ما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما جعلناهم خالدين، قال وما كانوا خالدين. هذه نكتة سنحاول نستفيد نكتة من هذه الآية في مثل هذا التعبير، عندما يقال فرق كبير بين أن يقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم خالدين، مرة يقول ما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وعلى كل حال أن المشركين كما عرفتم صادقا في أوائل سورة الأنبياء، وما زلنا في أوائلها مبدئيا، في أوائل سورة الأنبياء أوائل نسبية بلي، في أوائل سورة الأنبياء كان المشركون يستشكلون عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله بأنه ماذا؟ بشر. فقال الله تعالى هل هذا إلا بشر مثلكم، حكاية عنهم يعني، فقال الله تعالى هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بيّن الله تعالى أن هذا هو حال كل الأنبياء، وأن كل الأنبياء حالتهم أن يكونوا ماذا؟ بشرا فعلا، وليس الفارق بين النبي وسائر الخلق أن هذا ملاك وذاك ليس وأولئك بشر، أو هذا ليس ببشر وأولئك هم بشر، بل الفارق بين النبي وغيره شيء واحد فقط هو الوحي، أنها منة ونعمة أنعم الله بها على خلقه هي نعمة الوحي، أما أكثر من ذلك ما في فارق بين النبي وسائر الخلق. ونبههم على أنه إذا أنتم كنتم جاهلين بأحوال الأمم السالفة والأمم السابقة فينبغي لكم أن تسألوا، لا أن تنكروا نبوة الأنبياء، روحوا تعلموا، روحوا درسوا، روحوا أقرأوا التاريخ، شوفوا ماذا حصل في الأمم السابقة. فقال الله تعالى لهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا سيوحى أو نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بعد ما ذكر هذه الآية أراد أن يبين إذا سألتم أهل الذكر ماذا ينبغي أن يجيبكم أهل الذكر، يعني إذا سألتم أهل الذكر سوف يجيبوكم بهذا الجواب. ما هو هذا الجواب؟ ما أرسلنا من قبلك إلا بشرا شو وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني هؤلاء البشر الذي كنا نوحي إليهم جعلناهم ماذا؟ نحن بشرا ويأكلون الطعام ولم يكونوا ماذا؟ ولم يكونوا خالدين فعلا. هذا هو حاصل المقصود في هذه الآية، هي تأكيد على الرد على المشركين الذين استنكروا أن يكون الله تعالى قد أرسل بشرا فعلا. سلامة وبركاته. نحن في هذه الآية هناك 3 أو 4 نقاط تستوقفنا. النقطة الأولى هي معنى الجسد، التأكيد على التعبير بالجسد دون التعبيرات الأخرى في المقام. يقولون أول نقطة أنه عندما أتت الآية قال ما جعلناهم جسدا، ما قال ما جعلناهم أجسادا، مع أن جمع ينبغي في الجمع ماذا أن نقول؟ أن نقول أجسادا. لماذا أفرد كلمة ماذا؟ جسد فعلا في المقام. قيل كما في التبيان في تفسير القرآن للشيخ أبي جعفر الطوسي قال بأن سبب إفراد الجسد أنه مصدر، والمصدر يطلق على ماذا؟ على القليل والكثير مثل خلق، ككلمة ماذا؟ ككلمة خلق، يعني ما جعلناهم خلقا ما تقول ما جعلناهم خلائق، ممكن أن تقولها، يمكن لك أن تقول أيضا ماذا خلقا فعلا في المقام. بعضهم يقول بأنه الجسد اسم جنس في المقام، وإذا كان اسم جنس فكأنه قيل ماذا مثلا ما جعلناهم ذوي أجساد أو مشاكل ذلك، اسم جنس تكون يعني تطلق على القليل والكثير على حد واحد فعلا. بالنسبة لكلمة جسد في اللغة العربية قيل بأن جسد، بعضهم قال بأن الجسد هو البدن، نفس المعنى في اللغة العربية، لا فرق بين كلمة جسد وبدن. وهناك قول آخر يقول كما هو قول صاحب العين الفراهيدي، يقول بأن الجسد أخص من البدن، فإن البدن يطلق على كل شيء، أما الجسد لا يطلق إلا في الأرض إلا على البشر. عبارة الفراهيدي هذه هي، يقول الجسد للإنسان ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض، ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض، وكل خلق ولا لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد، لكن تلك منه من خلق الأرض. نحن كلامنا أنه بخلق الأرض ما تقول جسد حيوان، تقول جسد ماذا؟ إنسان. هنا وقع هو على حاله، الفراهيد التفت للي بذهنك حضرتك، بلي فقال وكان عجل بني إسرائيل جسدا لا يأكل ولا يشرب ويصيح. عبارة شوي بسمع اللي هو التفت ماذا أنه في مشكلة هناك في المقام، أنه شلون شون تقولون جسد وكذا، فعبر هذا التعبير هو في المقام. نظره في الآية هاتين الآيتين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أو قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فعلا، بناء على أن جسد هنا في المقام بدل من شو اسمه يعني عجلا جسدا تكون بدل، يعني فأخرج لهم جسدا له خوار يعني تكون بدلا في المقام، أو تعملها شو اسمه في حذف تقول عجلا ذا جسدين في محذوف في المقام. وعلى كل حال ذكروا بأن إطلاق الجسد في هذه الموارد إطلاق مجازي ولم يكن إطلاقا حقيقيا. إذا واحد يقبل كلام الفراهيدي من أن الجسد لا يطلق في لغة العرب إلا على الخلق إلا على خلق البشر أو مشاكل ذلك، فحينئذ يكون إطلاقه على الحيوانات إطلاقا مجازيا فعلا في المقام. والله العالم على كل حال بالنسبة لكلمة جسد، بس تأكيد على كلمة جسد لبيان أنه بدن جسم مثل الأجسام الأخرى، هذا جسد إنسان رجل بدن، والبدن يحتاج إلى ماذا؟ أي مثل أي بدن آخر، يحتاج إلى طعام وشراب. تأكيد على كلمة الجسد كأنه لأنها ألصق شيء بالبشر لعله، فأكد على أنه جسد. ثم بعد ذلك أكد على أنه ببشر بأنه لا بأنه شو بأنه يأكل لأنه يأكل الطعام فعلا في المقام. لعله هذا إشارة أو إرشاد إلى إحدى إشكالات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله كما في سورة الفرقان، حيث كان أحد إشكالاتهم على رسول الله ماذا؟ أنهم قالوا وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هو مش مكفينا، هو هذا واحد بيمشي بالأسواق وبيأكل وبيشرب ومشاكل ذلك، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالله تعالى ذكر جسد يأكلون الطعام، وأن هذا أكلهم الطعام لعله تأكيد أكبر وأكثر على ماذا؟ على أن هذا بشر فعلا. هذا اللطيف، إذا تفتح كتب بالفقه كتب الأطعمة والأشربة يصدرون أبحاث الأطعمة والأشربة بماذا؟ بهذه الآية، حتى يقولوا أهمية الغذاء بشكل عام. افتحوا مثلا مفاتيح الشرايع، أي كتاب فقهي ما في مشكلة، أنا لاحظت بعض كم كتاب فقهي، أي كتاب فقهي لعله هو الكتب القديمة بالخصوص، تجدون ماذا؟ أنهم يذكرون في أول أبحاثهم ماذا؟ هذه الآية الكريمة تبين أهمية الغذاء للبشر، لأنه بس الله تعالى ذكر جسدا إذا لابد أنهم ماذا؟ أنهم يأكلون الطعام. فهم اعترضوا أنه كيف يكون رسولا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فشو كان رد الله تعالى عليهم؟ شو مفروض يكون رد الله لك في الموضوع هذا؟ يعني مثلا أنت مرة واحد يقول لك شلون تبعثنا واحد بيأكل وبيشرب ويخرج في الأسواق، شو جوابك أنت؟
ما
أي يأكل يأكل الطعام شو يعني شو لك علاقة هيك الجواب فقط أب أن الجواب هو شو ها إيه بس شو النقطة الأساسية في المقام النقطة التي تكون ردا هي نفس النقطة السابقة أن ليس الأكل والشرب مانعا من النبوة ليس الذهاب إلى الأسواق مانعا من النبوة فإنما إذا النبوة ليس إلا الوحي بعبارة واضحة تصرف بالتصرفات البشرية لا يعني أن قلبك صار قلبا مثل قلبه إذا شفت واحد أنت كما تأكل يأكل لا يعني أنكما في مرتبة ومقام واحد عند الله سبحانه وتعالى أكل الطعام ليس بقادحا ليس بشو بقادحا في المعنى الذي يختص به الأكابر أكلك للطعام لا يعني أنك صرت ماذا مثلك مثله تبقى أنت على مقامك ومرتبتك فعلا فإن مش أنك إذا أنت كل ما قلل الطعام وأنا ما بأكل أبدا صرت ماذا أرقى إلى الله تعالى مو هذا المناط أكل الطعام وعدم أكله ما له علاقة بالنبوة له علاقة بالنبوة هو التسديد الإلهي له علاقة بماذا بالوحي فليأكل الطعام شو يعني ويمشي بالأسواق وهل إذا تصرف بشر تصرفات بشرية لم يعد يستحق النبوة ما تعرفوا في ناس بشو إذا بيشوفوا مثلا إذا بيشوفوك مثلا دخلت الأسواق ومشاكل ذلك بقول شوف هذا ليش تعديلت وما أدري إيش في المقام وهالمسائل في المسائل ما في الله تعالى يؤكد على الفكرة هذه يقول شو هذا بعد هل مجرد أن الإنسان طبعا إحنا شفنا السبب بعض المراجع لآخر عمرهم يعني كان هو نفسه يتصدى لماذا ليشتري أغراض بيته يعني فعلا ومراجع الدرجة الأولى يعني مو مراجع شو اسمه رحمة الله تعالى على كل حال بعضهم كان لآخر حياته هو كان يذهب إلى السوق بنفسه يعني لأنه شيء يعني مش أنه هذا أمر منقصة تكون بحقه فعلا في المقام هو الأنبياء كانوا يذهبون ويسعون لأخذ الخيرات طبعا هالأيام نحن كلها دليفري نحن هذا كل يوم شيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه شيخ التبريزي رحمة الله تعالى ها تتصدى لشراء أغراض بيتك لا إذا كان إذ بعض الأحيان تتعامل مع أناس يؤذون بالكلام لعله هنا هذه يعبر عنه يستحب أن يتصدى أول المروات حتى ما يتعرضوا للمذمات من بعض الناس أو مشاكل ذلك لكن إذا واحد معروف شخصيته معروفة ما أصور حيأذوا الناس حيفرحوا فيه بس يجي لعندهم يعني فعلا في المقام أما إيه نعم نحن مثل أمثالنا إذا بنروح لهنيك يمكن بتحس حالك بشرشحة بعض الأحيان يعني بهالمسالس فتفتح جروحات فعلى كل حال في المقام على كل حال في المسألة في المقام هذا كلنا يستحب لأهل المروات التوكيل يستحب لأن لا ملتوى لا أمور لا مش سبب هكذا سببه النكتة اللي بيذكروها العلماء بيذكروها أنه حتى ما يكون شو اسمه في أذية لك أو مشاكل هالمسائل هذه وعلى كل حال الآية صريحة ليش بدك تروح أنت لفلان وعلان الآية صريحة أنه كانوا يعترضون على النبي أنه ماذا يأكل الطعام ويذهب إلى السوق يعترضون انت تقول لي مكروهة شو بدك مكروهة بعد احكي لك كلمة يا سيد هذا الفعل احتج على الأنبياء احتج على رسول الله ماذا أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق في المقام الله فليأكل الطعام هي المائز بين النبوة وغيرها ليس أنه بتاكل أو ما بتاكل
طبعا مش بيأكل هو عم يمشي في الأسواق
لا في رواية ظاهرة بأن النبي عندما خرج من البيت إلى المسجد أكله وهو يمشي باري في رواية بالكافي موجودة كان معه كسرة خبز وكان يأكلها وهو يمشي لش انت تراها منافر المروة ها تراها منافر المروة انت ها ما عم نحن رسول الله نحن هلا خلينا برسول الله هلا صلى الله عليه بالله عليك بلا أعرف خاصة نحن نتكلم بشكل عام لطيفة جدا اللي ذكرها مرة واحد يأكل كسرة خبز مرة واحد عم يأكل سندويش شاورما على الطريقة اللبنانية اللي هي كلها شو اسمه شو الفرق أنه ريحتك بتصير طراطور أو لا فإذا مثل واحد يأكل بوزة على كل حال فإذا تأملوا معي ما يأكلون الطعام، وهذا دليل أنه كانوا يأكل، يعني هن يرونهم يرون رسول الله يأكل، يرونه يمشي في الأسواق فيعترضوا عن نبوته. فدائما الآية في مقام التأكيد على أن المزاولة التصرفات البشرية لا يعني أنك غافل عن عالم المعنى، لا يعني أنك ماذا، أنك لست مستأهلا للنبوة، فإن المناط في النبوة ليس على هذه الأمور أن أثرت تصرفات بشرية، المناط في النبوة على أمر متعلق بالوحي والإلهام الإلهي فعلا في المقام. ها؟
كما العكس الحمار يأكل،
إيه كله بيأكل عاد شو فيها يعني، لا الأكل بيضر ولا هذيك
الحمار مثلا إيه؟ نفس الشيء مقلوبي.
إيه ما فهمت النكتة شو بدك إياها؟
مش فارق وعلامة فارقة بيني وبين النبي. إذا كان مش فارق بينه وبين الحمار نفس الشيء.
إيه بالي بالنتيجة كله بقى كل شيء بالخارج بده يأكل.
شيء بالضبط.
كمان لا بأس فيه في المقام يعني، يعني بعبارة أوضح أنت مقصودك هكذا، أنت أنت مقصودك تقول هذا المعنى، تقول بأنه إذا كان الأكل هو أمر يوجب الذنوب ينبغي أن تكون أنتم كما تأكلون كما يأكل الحمير، فأنتم حالكم حال ماذا؟ حال الحمير، باعتبار أنه كما أن أنتم تأكلون الحمار ماذا أيضا يأكل فعلا في المقام. هذا حاصل بالنسبة لموضوع التأكيد على أنهم يأكلون الطعام. ثم بعد ذلك أتى وفرع على ذلك، بما أنهم كانوا بما أن الأنبياء كانوا أجسادا يأكلون الطعام، أعطى حكما، أعطى حكم، مش أنه جعلي كأنه مثل لوازم، ما هو هذا اللازم؟ وما كانوا خالدين، كأن أتي بكلمة وما كانوا خالدين كلازم من لوازم ماذا؟ من لوازم أنهم يأكل أنهم جسد يأكلون ماذا؟ يأكلون الطعام. فكل جسد يأكل الطعام لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون خالدا. ليش عم نقول هكذا؟ لأن الآية ما قالت ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم خالدين، قالت ما جعلناهم جسدا يأكلون لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، كأنه تفريع، كأنه تفريع على الآية، على الشق الأول من الآية. نعم، ليس من شأن الخلود، كل من كان يأكل جسد يأكل فلا يكون خالدا. بالنسبة لكلمة الخلود، بالنسبة لكلمة الخلود تدعو فيها بحث اهتم بها المتكلمون والمفسرون والفلاسفة وغيرهم واللغويون، باعتبار أن هذه الكلمة استعملت في القرآن لعله 87 مرة، وأكثر من 80 مرة وردت هذه الآية في وصف الجنة والنار، وصف العذاب والثواب. هذه الآية، هذه الكلمة مادة خالدة، تستعمل في القرآن الكريم عادة لأجل وصف الثواب والعقاب يوم القيامة، وأن ثواب الله تعالى خالد، إذ المتفق عليه بين المسلمين أن ثواب الله تعالى خالد. لكن أثر عن عمر بن الخطاب، هو أول من يؤثر عنه هذا القول، أنه كان يقول بأنه لا خلود في جهنم، وأن أهل جهنم لو لبثوا في جهنم عدد رمال عالج لأخرأت يوم عليهم وخرجوا من جهنم. ها؟ فهذا القول المأثور عن عمر بن الخطاب، واختاره بالصراحة ابن تيمية، واختاره بالصراحة. نعم بالي في عنده عبارات في عدد منهم، وأيضا ممن اختاره أيضا معروف، أيضا اختاره ابن عربي، بس ابن عربي بمعنى أنه يتلذذون عذابه عذب، بمعنى عذابه عذب فعلا، فأنتم يتلذذون بالنار، مو أنه يتعذبون ويتألمون من النار. نعم، فعذابه عذب، ما فهمت شو قال. وبدلناهم جلودهم، شو بدلناهم جلودهم، مع عذابه عذب. فإذا في روتينك بادي واختاره مثل ما بتعرفوا هذا البحث المعروف في الفلسفة، مسألة صدر المتألهين، عندما اختار في أول حياته قول ابن عربي، وبعدين يقال عدل عن قوله إلى القول بالخلود النوعي دون الخلود الشخصي. وفي خلاف في تفسير كلامه لصدر المتألهين في هذه المسألة، هناك أكثر من عبارة منقولة عن صدر المتألهين. أنا ما أعرف واحد من الشيعة غير صدر المتألهين يقول بهذا الكلام صراحة يعني. ها؟ من هو؟ عمول مش شيعة، ما سمعتش عبارتي انت كأنك قلت من تيمية. لا لا، شو يعني الخلود الشخصي والخلود النوعي؟ المقصود من الخلود الشخصي يعني انت بتخلود في النار انت نفسك، ما احد بيبديل لك. اما الخلود النوعي يعني النار باقية ببقاء اهل النار، تدخل فوج بيطلعوا من النار، بيدخل مدارهم ماذا؟ فوج اخر، فوج ثالث، ما احد يبقى في النار، لكن ماذا؟ دائما شو؟ يخرجون من النار إلى غيرها. وعندهم دليلين أساسيين، وعندهم دليلين أساسيين على إثبات عدم الخلود في النار. الدليل الأول أن الله تعالى أرحم الراحمين، فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى أن يعذب إنسانا خالدا فيها فعلا؟ هل تنافي ماذا؟ الرحمة الإلهية، ما أدري. والبيان الثاني القاعدة الفلسفية المعروفة، القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا. نحن ما لنا علاقة بهذه الأبحاث، أنا بدي أوصل لوين لهالنقطة، أنه نعم
شو دخل بالقصر هذا؟
لأنه كل إنسان رايح لكماله، العذاب ينافي كماله. هذا رئيس الطبقائي بس هذا يتلائم أكثر مع ابن عربي بعدين، قد يصير فلنا علاقة في هذا البحث. فعلى كل حال هو ست الطبائع عنده عبارة تصبح له طبيعة ثانية، عنده عبارات حتى يلائمها مع طبيعة ماذا؟ القصر لا يكون دائمين ولا أكثريا. بس ما له علاقة بهذا البحث؟ أنا بدوصل القصر لا يكون دائمين أكثريا، يعني كل مخلوق خلق لغاية، فلا يمكن أنه يبقى ماذا؟ ممنوعا من وصوله إلى غايته فعلا، لابد أن تأتي فترة ماذا؟ ويصل إلى هذه الغاية. لا يمكن أن يكون القصر دائميا أو أكثريا، لا يمكن أن تكون أكثر وقت خلق هذا المخلوق ممنوعا عن غايته أو دائما ممنوعا عن غايته، لابد أن يصل إلى غايته وكماله فعلا. طبعا إن شاء الله تعالى هذه مقصود من هذه القاعدة. بس درستوها بالفلسفة مفروض، مو درستوها؟ ما تقدمت معكم بالفلسفة؟ تقدمت موجودة في البداية، موجودة في البداية. على الجملة ليش هالنقطة عم نأكد عليها؟ لأنه أحد الأمور التي اهتموا بها باعتبار أنه أكثر ما وصف به كلمة خالد، أكثر وصف أثبت لنعيم الجنة وعذاب النار في القرآن الكريم هو وصف ماذا؟ هو وصف الخلود. أكثر وصف عم بيقول أكثر، يعني لعله 80-81 مرة يوصف الثواب والعقاب بأنه خالد، مرة مع كلمة أبدا ومرة من دون كلمة ماذا؟ أبدا فعلا. تعرف في آيتين بالقرآن مهن بيعتبرون محل إشكال في الثواب والعقاب، آية لابثين فيها ما دامت السماوات والأرض، وآية لابثين فيها أحقابا. من قال أحقابا؟ أحسنت، أحقابا. الأحقاب هي المدة الأوقات المتقطعة فعلا، مو أنها مدة طويلة. هالآيتين أحد الآيتين اللي بيعتبروهم ماذا؟ تتنافى مع آية الخلود فعلا في المقام. نلتقي شو نسويها في المقام؟ كلمة مادة خالدة، أنا قلت أنه فلنستقرئ استعمالاتها في غير مورد وصف الجنة والنار، حتى ما يكون بحث له علاقة كثير بالقبليات العقائدية بعض الأحيان. نستقرئ الآيات اللي ورد فيها التعبير بمادة خالدة في غير مورد ماذا؟ مورد القرآن الكريم. سوف تجدون كما قال في معجم مقاييس اللغة أن مادة خالدة تدل على الثبات والملازمة، تدل شيء على الثبات والملازمة. مثلا من الآيات مثلا تدل على هذا المعنى، أنه تدل على الملازمة والثبات، قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه سوى لأخلد، ولكنه أخلد إلى الأرض. هيدي أخلد يعني كان مقابل الرفوع، كنا حنرفعه ماذا؟ أخلد. لأنه في تفسير لمفردات الراغب غريب ما فهمته أنا، يقول المقصود من الإخلاد بالأرض يعني ركن إلى الأرض، يعني بقي في الأرض، يعني ركن إلى الأرض ظانا أنه يخلد فيها، يعني أنه لا يتلف فيها. أخلد مقابل رفعه، رفعناه فأخلد، يعني استقر ولازم ماذا؟ ولازم الأرض. المقصود أخلد يعني لازم الأرض. مثلا من المستعملات ملازم للأرض. مثلا من الاستعمالات في غير مورد الجنة أيضا قوله تعالى في سورة الشعراء عندما كان يخاطب قوم عاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قوم عاد اللي هن هلا وين؟ السعودية. السعودية والأردن. الأردن 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 ها الأردن الأردن والله العظيم. هني مش هني قراب من بعض مفروض يكونوا هالمناطق. هني قراب مفروض من بعض. على كل حال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. شو المقصود من الخلود في المقام؟ أن تدومون في الحياة. أن تدوموا في الحياة. لذلك عبر بمجمع البيان كأنكم تخلدون فيها فلا تموتون. فإن هذه الأبنية بناء من يطمع الخلود. واحد يبني بناء ضخم ماذا بيفتكر حاله ماذا؟ أن هذا مانع الموت عنه فعلا. قال الزجاج معناه تتخذون مبانيا للخلود لا تتفكرون في الموت. من الآيات اللطيفة جدا في المقام هذه الآية بسورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله شن أخلده يعني أبقاه يعني أبقاه كلا لا ينبذن. مثلا من الآيات الواضحة جدا في المقام على أن الخلود بمعنى الدوام والبقاء قوله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. أنت من حيث الأكل والشرب ما تخاف، ما في أي مشكلة عليك، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، حتى الشمس ما حتأذيك في المقام. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شو بدي بشجرة الخلد؟ طب ما أنا بأكل، ما بديش أكل وما بضجمع وبجوع وكذا. شو بدي بشجرة الخلد؟ وملك لا يبلى. شفتوا الخلد؟ شو يعني شجرة الخلد؟ الخلد ما هو؟ ملك لا يبلى. فالخلد هو شو؟ هذا الذي لا يبلى. سيد الطبائي يقول يعبر بتفسير الخلد، يقول هو يدل على جزء لا يموت لا يفنى. انه هيك التعبير، انه يعني خالد يعني شيء لا يفنى، انه الشيء الذي لا يعتريه التغير. هيك بيعبر هكذا. ملك لا يبلى، شيء لا يفنى لا دائما. شو اسمه؟ مثلا قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. شان خالدون؟ ما هو شو بدي بشجرة الخلد أنا؟ فيه حتى أحصل الملك الذي لا يبلى. لا يبلى. شان لا يبلى؟ عن دائم. إيه لا بأس استفد. لا أحسن، هذا أفضل أنواع الخلد، هذا أنه أصلا ما يعرض أي فساد. إيه مش فقط أنه لا يفنى، وأيضا لا يعرضه أي تضرر. كما كان أشرت للسيد الطبائي ماذا يقول سيد شو بيقول؟ يقول بأن الخلد كناية على ماذا؟ جزء الذي لا أصلا ما بيعرض أي شيء، لا يعرضه أي فساد، شيء لا يعرضه الفساد. مثلا في الآية هذه أفإن مت فهم الخالدون. طب خب ليسوا خالدين، شو بيصير؟ يقول كل نفس ضائقة الموت. ها نفس الأنبياء هذه، كل نفس ضائقة الموت. شو يعني لست بخالدين؟ يعني تذوق الموت. من لا يذوق الموت يكون ماذا؟ خالدا. دائما الخلود بمعنى البقاء، الملازمة، الاستمرار، عدم الفناء، ما شئت تعبر فعلا. لكن لا إشكال بأنه حسب الظاهر في استعمالات العرب هذه الكلمة تستعمل للديمومة لطول المدة مو للاستمرار الأبدي. يعني قد تستعمل ماذا في بعض الأحيان لطول المدة. لذلك كانوا يقولون عن الأثاث مثل الجبال أو الفخر الكبير ومشاكل ذلك يعبرون عنها بالخوالد باعتبار أنها تبقى ماذا؟ تدوم طويلا فعلا في المقام. ها؟ في احتمالين، إما أن نقول بأنها موضوعة للأعم، وهذا شوي بعيد عن ذهني، أنا برأيي تستعمل مجازا بالثاني، أو لا نقول موضوع، أو يعني إما أن نقول موضوعة للأعم وتشخيص أحدهما يحتاج إلى مؤكد مثل أبدا، أو نقول لا هي بنفسها موضوعة للأول اللي هي عبارة عن الديمومة الأبدية واستعمالها في المدة الطويلة، يعني استعمال في مدة تكون استعمال ماذا؟ مجاز. بس انصافا بيستقرئ آيات القرآن بلا إشكال يفهم منها الديمومة. أنا مقصودي أنه إذا نحن إذا شلنا على جنب ماذا عقيدتنا في تلك الآيات الكريمة، بيستقرئ دائما بيحس أنه ماذا؟ أن الآيات تتكلم عن ديمومة، ما تتكلم عن مدة طويلة. والله العالم فعلا في المقام. لذلك استع كل حال جرت سنة المسلمين حتى بالروايات، رجعوا الروايات، خالد يعني باقي، مو خالد يعني مدة طويلة، خالد يعني ماذا؟ يعني باقي فعلا في المقام. هذا حاصل الكلام في معنى كلمة خالدين. قال الله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين فعلا. هذا المقدار اليوم كافي، احنا هذا البحث استنتهينا فعلا كتب السبت. احنا ان شاء الله حنعطل الظاهر لمدة ثلاث اسابيع، ايه بل تقريبا ثلاث اسابيع سوف نعطل ان شاء الله تعالى. ما في امتحان؟ امتحان تفسير ما في؟ ان تفسير على شو اسمه، قالوا على الحضور والغياب، هم قالوا ما في امتحان.